أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين.
اللهم صل على محمد.
المسألة 36. قال السيد الماتن على الله مقامه الشريف: فتوى المجتهد تعلم بأحد أمورين. الأول أن يسمع منه شفاها، الثاني أن يخبر بها عدلان، الثالث إخبار عدل واحد، بل يكفي إخبار شخص موثق وإن لم يكن عدلا، يوجب قوله لإطمئنان وإن لم يكن عادلا. الرابع الوجدان في رسالته، ولا بد أن تكون مأمونة من الغلاط. فالكلام فعلا حول الطرق التي تعرف بها فتوى المجتهد. الطريق الأول من هذه الطرق هو أن يسمع من المجتهد فتواه شفاها. والكلام حول هذا الطريق تارة يكون من ناحية المقتضي، وأخرى يكون من ناحية المانع. إذ أن سيدنا الشارح أعلى الله مقامه الشريف في تعليقه على هذا الطريق قد اختزل الكلام في سطر بل دون السطر، إذ قال: فيأخذ ولو بظاهر كلامه الذي هو حجة بلا إشكال. وهو قد أشار رضوان الله تعالى عليه في عبارته هذا إلى جهة المقتضي وإلى جهة المانع معا، وتفصيل الكلام. أما ما يرتبط بجهة المقتضي فما هو الدليل الذي يمكن أن يستدل به على حجية إخبار المجتهد عن فتوى، بحيث إذا سمع منه شفاها فإن هذا الذي سمعه حجة عليه، فإن هذا الذي سمعه حجة عليه، ما هو الدليل على ذلك؟ فهذا بحث من ناحية المقتضي، مقتضي الحجية ما هو؟ وهنا قد أفاد سيدنا الخوئي قدس سره مجموعة من الأدلة التي يمكن أن يستدل بها. وأول هذه الأدلة هو عبارة عن النصوص التي دلت على حجية قول المجتهد، أو فقل النصوص التي دلت على حجية قول الفقيه في حق المكلف، نظير آية الإنذار مثلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فإن هذه الآية قد دلت على حجية إنذار الفقيه إذا رجع إلى قومه، ولا يمكن أن يتحقق إنذاره إلا بإخباره، فيدل ذلك بالضرورة على أن إخباره عما يريد الإنذار به حجة حجة. وكذلك أيضا قوله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فإن هذه الآية المباركة بناء على توسعة موضوعها لما يشمل الفقيه تدل بالضرورة بالملازمة على حجية إخبار الفقيه عن الفتوى، إذ أنه قد كلف المكلف في هذه الآية بالسؤال، ولا معنى لتكليفه بالسؤال لو لم يكن الجواب في حقه حجة عليه. فإذا النصوص التي دلت على حجية فتوى الفقيه في حق المكلف في حق المقلد هي بنفسها تدل على حجية إخباره عن فتوى، فمتى ما سمع المكلف من الفقيه فتواه شفاها فإن هذا السماع يكون حجة عليه. الدليل الثاني الذي ذكره سيدنا الخوئي قدس سره هو عبارة عن الأخبار الشريفة التي تم الإرجاع فيها إلى آحاد الرواة وتقدمت هذه الأخبار مفصلان، كالأخبار التي تم فيها الإرجاع إلى زرارة وإلى بصير أو إلى يونس أو إلى غيرهم من الأجلاء، فإن هذه تدل أيضا بالملازمة على أن قولهم وإخبارهم بالحكم الشرعي حجة، وإلا لم يمكن الوصول إلى ما عندهم والاستفادة منهم رضوان الله تعالى عليهم. الدليل الثالث الذي يؤسس للمقتضي هنا هو عبارة عن السيرة العقلائية، فإن السيرة العقلائية عند جميع العقلاء قائمة وجارية على الرجوع إلى أهل الخبرة فيما لهم الخبرة فيه فيما هو من اختصاصهم، وإذا أخبروهم فإنهم يرتبون الأثر على إخبارهم، فعندما يرجع المريض إلى الطبيب بمجرد أن يخبره الطبيب بمشكلته أو بعلاجه فإنه إذا سمع منه ذلك يرتب الأثر على إخباره، فإخبار أهل الخبرة في مجالهم مما يرتب العقلاء الأثر عليه، وقد أمضى الشارع المقدس هذه السيرة وهي تتناول ما نحن فيه، فإن الرجوع إلى الفقيه أيضا هو من قبيل الرجوع إلى الخبير في ما له خبروية فيه. وهذه الأدلة على أي حال هي أدلة واضحة، والمسألة تكاد أن تكون من الواضحات التي لا تحتاج إلى مزيد من العناء في مقام إثباتها، بل هي أشبه بالمسائل التي يقال في حقها بأنها أدلتها معها، إذ لا معنى لحجية فتوى الفقيه ما لم يكن قوله وإخباره بها حجة. وهذا الذي ذكرناه أضاف إليه سيدنا الأستاذ قدس الله نفسه الزكية، وإن كان هو لم يتعرض لهذه الأدلة، ولكنه ذكر دليلا لا أستطيع أن أقول بأنه تفرد به، ولكنه أشار إليه إشارة سريعة، ولم أره أنا عاجلا، لم أره في الكلمات عاجلا، لعله موجود ولكنني لم ألتفت إليه. وهو بأنه يمكن أن يستدل على حجية هذا الطريق بكبرى حجية ما لا يعلم إلا من قبله، بكبرى حجية ما لا يعلم إلا من قبله. وهذه الكبرى لها تطبيقات كثيرة في الفقه جدا. فمثلا المرأة إذا أخبرت بأنها طهر يبنى على كلامها ويعول عليه، لأنه لا يعلم بطهارتها إلا من قبلها، وهي أدرى بنفسها كما ورد في الخبر الشريف، هي أدرى بنفسها. كذلك أيضا فيما يرتبط بمسألة النجاسة والطهارة فإنه يعول على إخبار ذي اليد، فمتى ما أخبر ذو اليد بأن ما تحت يده طاهر أو نجس يعول على إخباره، إذ ليست تعلم النجاسة والطهارة إلا من ناحيته. فقول ما لا يعلم إلا من جهته يكون حجة عندهم ويرتبون الأثر عليه. هذه الكبرى دليلها ما هو؟ هذه الكبرى دليلها السيرة العقلائية. السيرة العقلائية عند العقلاء جميعا في مثل هذه الموارد قائمة على التعويل على الأخذ بكلام قول من لا يعلم، من لا تعلم الحقيقة إلا من قبله، من لا تعلم الحقيقة إلا من قبله. ولعله الرجوع إلى الخبير الذي ذكره سيدنا الخوئي قدس سره هو من صغريات هذه الكبرى، من صغريات هذا الارتكاز. بما أن الحقيقة لا تعلم إلا من قبل الخبير نفسه، فإنه إذا أخبر بشيء يؤخذ به لأنه لا يعلم به إلا من قبله. وهذه السيرة العقلائية سيرة ممضاة، بل لها في الشرع ما يؤيدها ويشهد لها، ومن جملة ما يشهد لها في الشرع المقدس قاعدة اليد. فإن صاحب اليد إذا أخبر بشيء مما هو تحت يده فإنه مصدق في إخباره. وكذلك أيضا مما تشهد لها قاعدة الإقرار، من ملك شيئا ملك الإقرار به، فإنه أيضا يعود إلى هذه القاعدة، يعود لبا إلى هذه القاعدة. وكذلك أيضا النصوص الخاصة كالنص الذي ذكرناه قبل قليل بأن المرأة يؤخذ منها قولها في حق نفسها، وعلل ذلك في الرواية هي أدرى بنفسها، هي أدرى بنفسها. أو الضيف إذا نزل عند شخص وأخبره بأن الطعام الذي قدمه حلال فإنه يبني على حليته، إذ لا يعلم ذلك إلا من ناحيته، وهكذا. فإذا هذه الكبرى كبرى متفرعة جدا في الفقه ولها موارد كثيرة يرتب الأثر عليها، سيما في مجال الشهادات، في باب الشهادات. فيمكن أن يستفاد من هذه الكبرى في المقام، إذ يقال بأن الفقيه عنده استنباط، وهذا الاستنباط الموجود عند الفقيه للحكم الشرعي لا يمكن أن يعلم إلا من قبله وليس من قبل غيره، فمتى ما أخبر به كان إخباره ماذا؟ حجة بلا ريبين، إذ ليس يعلم بفتوى إلا من قبله. فتطبق هذه الكبرى على المقام، وبذلك ننتهي أيضا إلى حجية سماع الفتوى من الفقيه شفاها، هذا من حيث المقتضي. وأما من حيث المانع فعلى فرض تمامية هذه الأدلة فإنه قد يشكك في تحقق المقتضى بعد تحقق المقتضي لوجود المانع، وهو عدم حجية الظهور، إذ أن غاية ما يوجبه الخبر إنما هو ظهور كلام الفقيه ماذا؟ في فتواه، ظهور كلام الفقيه في فتوى. والظهور أول الكلام أنه حجة، من قال بأن كلامه إذا كان ظاهرا في شيء فظهوره حجة، فعدم حجية الظهور مانعة من ترتيب الأثر على هذا الطريق، وهو السماع منه شفاها. ولكن من الواضح الجواب عن هذا المانع، إذ أن حجية الظهورات مما قام الدليل القطعي عليها وسيرة العقلاء المنضاة شرعا لا شك في ثبوتها وثبوت الإمضاء لها، وهي قائمة على حجية الظهور، فيؤخذ بظهور كلامه الذي هو حجة بلا ريب. إذن فالمسألة من حيث المقتضي تامة، من حيث المانع فلا مانع في البين. يبقى هنا شيء واحد، وهو أن الفقيه حينما يخبر عن فتوى، فهل الحجية تثبت لقوله من باب الحجة على الحجة، أو أن الحجية ثابتة له من باب الحجة لا من باب الحجة على الحجة؟ ووجه ذلك هو أننا هل نتصور التفكيك بين الفتوى وبين الإخبار عن الفتوى، أم أن الإخبار عن الفتوى هو نفسه الفتوى؟ إذا قلنا بأن الفتوى شيء بينما الإخبار عن الفتوى شيء آخر، فثبوت الحجية لقول المجتهد عند السماع منه شفاها هو من باب ثبوت الحجة على الحجة، فالحجة أولا تثبت للفتوى، وبما أن الطريق إلى الفتوى قول المجتهد فثبوت الحجية لقول المجتهد ثبوت للحجة على الحجة. لكن إذا قلنا بأن الفتوى ليست شيئا آخر سوى قول المجتهد، بمعنى أنه إذا لم يقل فلا فتوى له، فإذا ثبتت الحجية حينئذ يكون ذلك من ثبوت الحجية للفتوى، وليس من باب ثبوت الحجية للحجة على الحجة. وللأعلام في هذه المسألة رأيان، فمنهم من يرى بأن هذا من موارد ثبوت الحجة على الحجة، ومنهم من يرى وهذا هو المحقق بأن هذا من ثبوت الحجة، إذ أن المجتهد قبل أن يخبر إما إخبارا شفهيا إما إخبارا كتبيا فلا فتوى له. نعم عنده استنباط أما ليست عنده فتوى، والحجة في حق المكلف الفتوى وليس الاستنباط. لو أنه استنبط ولكن هذا الاستنباط احتفظ به لنفسه لا يكون حجة في حق أحد، ولذلك مثلا لو أن شخصا عمل بلا تقليد ثم تبين موافقة عمله لاستنباط هذا المجتهد الذي لم يخبر باستنباطه، افترض هو علم من فلان بأنه عمل العمل الكذائي وهذا لم يجد أحدا من الفقهاء يصحح له ذلك العمل، وجناب هذا الفقيه يسمع منه هذه المشكلة ويعلم بأن عمله موافق لاستنباطه، هل يمكن تصحيح عمله حينئذ ما دام لم يفته باستنباطه؟ يقولون كلا، لأن استنباطه لم يصبح فتوى، وما دام ليس فتوى فهو ليس حجة في حق المكلف. مما يعني أن مقوم الفتوى بالإبراز، أن مقوم الفتوى بالإخبار، فما لم يخبر كتبا شفاها فالفتوى الإفتاء لم يتحقق، وإذا لم يتحقق الإفتاء لا يكون ذلك ماذا؟ لا يكون ذلك حينئذ حجة في حق المكلف. وعليه فإن ثبوت الحجية لقول المجتهد بأن رأيي كذا فتواي كذا هذا من ثبوت الحجة، لا من ثبوت الحجة على الحجة، يعني هو من ثبوت الفتوى. إذا قال أنا تجب صلاة الجمعة، إذا قال تجب صلاة الجمعة فهذا إنشاء لفتوى، التزام منه بفتوى، وإذا أنشأ التزامه بفتوى كان حجة بمقتضى حجية أدلة الفتوى. وهذا الخلاف بينهم ينعكس أثره على قيمة الاستدلال، على قيمة الاستدلال. يعني إذا كان هذا من باب حجة على الحجة بعض الأدلة ما تفيد، بعض الأدلة التي استدل بها لا تفيد هنا لأنها ناظرة إلى الحجة وليست ناظرة إلى الحجة على الحجة فلا تفيدها هنا. لكن من يرى بأن هذا من ثبوت الحجة فحينئذ أدلة الفتوى هنا وبل نافعة وجارية. تلك الفتوى السابقة أخبر بها أو لم يخبر؟
كلامنا الآن كيف لا يكون سماعي له حجة عليه؟ أنا استمعت الإخبار لما استمع الإنشاء، استمعته ويخبر.
ها يعني تقولون هو أخبر؟
أخبر سابقا أنا لم أسمع من ذاك.
نعم
الآن أسمع منه إخباره عن
لا بأس سابقا. لا بأس، بعض هذه الأدلة يعني إذا كان هكذا شيخنا إخبار عن الفتوى يصير هذا من باب الحجة على الحجة. نعم من باب الحجة على الحجة. و
مراجعنا غالبا سيدنا الشكر الآن لو يسألون يجاوبوا الفتوى سبق أن أفتوا
ممكن أحيانا وممكن غير ذلك، يعني قد يكون أفتى قبل أن يسأل أو قبل أن يرجع إليه المكلف، وقد يكون إذا كان للتوي جديدا وخصوصا إذا لم تكن رسالته العملية مطبوعة فتستعلم فتاواه منه شفاها. فعلى أي حال تتسع يعني بعض الأدلة تتسع للموردين معا، ومنها دليل السيرة أو دليل الذي أفاده السيد الأستاذ قدس الله نفسه الزكية. والحمد لله رب العالمين.